أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
يقع الكلام في المقام الثاني في دلالة الأخبار على المسألة المبحوث عنها، وفي رصدنا لهذه الأخبار يمكن أن نصنفها إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول الأخبار الواردة في كون الوطئ في الدبر المرأة هل يستوجب غسل الجنابة أم لا؟ هذه الأخبار التي ذكرت في باب الطهارة لا في باب النكاح، ويظهر من صاحب الوسائل رحمة الله عليه أنه يعتقد بكونها تدل على الجواز، لكونه قد كرر بعضها في كتاب النكاح تحت عنوان ما يثبت جواز الوطئ في الدبر. هذا الشاهد على أنه يعتقد بدلالتها على الجواز. مفاد هذه الأخبار أن السائل يسأل الإمام عليه السلام بأنه قارب زوجته من الخلف، فهل عليه الغسل أم لا؟ والإمام عليه السلام في جوابه فقط أجاب عما يرتبط بالغسل. فلو كان هذا الفعل محرما للزم على الإمام عليه السلام أن ينبه على حرمته من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تعليم الجاهل، لأن هذا السائل عن الغسل إما أنه جاهل في حكم الوطئ، أو أنه عالم بحرمته، أو عالم بجوازه. فإن كان جاهلا بحكمه وسأل عن إيجابه للغسل فمن باب تعليم الجاهل على الإمام عليه السلام أن لا يقتصر على الجواب المرتبط بالغسل. وإن كان السائل عالما بالحرمة ومع ذلك قد فعل هذا الفعل ويسأل عن حكم الغسل، فعلى الإمام عليه السلام أن يعظه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأخبار لما اقتصر الإمام عليه السلام على ما يرتبط بالغسل فهذا يعني أن الفعل جائز. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب دلالة هذه الطائفة على الجواز. ولم أجد من الذين شرحوا العروة من تعرض لهذه الطائفة. السيد الخوي ذكر طائفتين ولم يذكر هذه الطائفة، مع أن صاحب الوسائل ماذا يكرر بعض رواياتها في كتاب النكاح. وهذا هو تقريب الاستدلال. يمكن الجواب عن هذا الصنف من الأخبار أولا بابتلاء هذه الطائفة التي ذكرها صاحب الوسائل بأجمعها بضعف السند، فإنه تحت عنوان باب حكم الوطء في الدبر من غير إنزال في باب الطهارة، فحكم الوطء في الدبر يعني لا حكم الفعل، أنه حكمه من ناحية الغسل وعدمه. الرواية الأولى الرواية التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره. هذه الرواية ماذا؟ مرسل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين في الغسل، وسكت عن حكم الفعل بالتقريب الذي قربناه يدل على الجواز، لكن الرواية ضعيفة السر. الرواية الثانية ما رواه الكليني بإسناده إلى البرقي رفعه عن أبي عبد الله، الرواية مرفوعة فهي ضعيفة السند. قال عليه السلام إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها. طبعا هذه الرواية تتنافى مع الرواية السابقة في مسألة وجوب الغسل. ظاهر الرواية السابقة أنه ماذا؟ يجب عليه الغسل. وظاهر الرواية أو صريح الرواية الثانية أنه لا يجب الغسل إلا مع الإنزال. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه، فهذه الرواية أيضا ضعيفة السند. يرفعه إلى عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل. فكل الكلام في أي شيء؟ في أنه في غسل أو لا، ولم يتعرض الإمام عليه السلام لحكم هذا الفعل. بالتقريب المتقدم استفاد صاحب الوسائل ماذا؟ الجواز. فهذه الروايات بأجمعها كما ترى ضعيفة السند. نعم، هذه الرواية الأخيرة رواها ابن إدريس في مستطرفاته نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، وفي كلام في مستطرفات ابن إدريس. ابن إدريس في آخر كتاب شو اسم الكتاب؟ السرائر. في آخر كتاب السرائر الذي هو كتاب فقه استدلالي، بعد أن انتهى مشى على طريقة القوم من الطهارة إلى الديات والحدود إلى آخره، ذكر باب تحت عنوان باب الزيادات، ونقل عن مجموعة من كتب الأصحاب، فوقع الكلام. واتفاقا أكثر ما ذكره ليس مذكورا في الكتب الأربعة، فوقع الكلام بينهم أنه خب ابن إدريس ليس معاصرا لأرباب هؤلاء أصحاب الكتب، فهل نحتاج إلى سند أو أن ابن إدريس أخذها من هذه الكتب بالوجادة وبشكل مباشر فلا يحتاج إلى سند؟ نعم، صاحب الكتاب إلى المعصوم نبحث عن سنده. في كلام تعرضت إليه في بعض المباحث يراجع ثم، لكن الإشكال هنا أنه حتى على القول بقبول مستطرفات ابن إدريس، يعني في ثلاثة نظريات: نظرية لا تقبل المستطرفات أنها أخبار مرسلة، لا يوجد سند بين ابن إدريس وأرباب الكتب. نظرية تقبلها بأجمعها، ونظرية تقبل ما يرويه ابن إدريس عن البيزنطي ومحمد بن علي بن محبوب، وهذه الرواية عن من؟ عن محمد بن علي بن محبوب. لو أخذنا بالنظرية القائلة بقبول تمام ما ذكره ابن إدريس، أو هذه النظرية الأخيرة، لأن هذه الرواية عن ابن محبوب، لكن الإشكال أن ابن محبوب لم يروها مباشرة عن الإمام عليه السلام، وإنما رفعها إلى الإمام. فإلى ابن محبوب يكون السند تاما، من ابن محبوب إلى المعصوم عليه السلام يكون السند ناقصا. فأخبار هذا الباب بأجمعها ضعيفة من ناحية السند. أما الدلالة، شوف التضافر مع اختلاف هذه الروايات في بعضها توجب الغسل في بعضها لا توجب الغسل، هذا أيضا يضعف، لأن التضافر إنما هو بتجميع القيم الاحتمالية. فهذا النوع يضعف، وليست هذا العدد أربع روايات يعني. أما الدلالة، الآن لو تجاوزنا المشكلة السندية، فهل نأخذ بكلام صاحب الوسائل رحمة الله عليه بالتقريب الذي قربته؟ الصحيح هو النفي، تقريب المسألة أنه لنفترض أن اتيان النساء من الخلف محرم، وكانت حرمته شائعة، وجاء شخص يقول للمعصوم أنا فعلت كذا وكذا، هذا نظير ما لو جاءنا الآن شخص يسأل هذا السؤال: قاربت زوجتي في حال الحيض، وعرفنا من قرائن أو لشياع الحكم أن هذا الرجل يعرف بأن المقاربة أثناء الحيض ماذا؟ محرم. فيسأل أنه هل تحرم عليه؟ هذا محل السؤال، التفتنا. فلو أجبناه بأنه لا تحرم عليك، أو سأل هل يجب علي الغسل وأجبناه بأنه يجب عليك الغسل، لا نستطيع الاستنتاج من خلال سكوتنا عن حكم المقاربة في حالة الحيض أننا نعتقد بجوازها. لأن هنا على التقدير الحرمة، خب الفعل تم وانتهى، والمفروض فهمت من القرائن أن الرجل يعرف بأن الفعل حرام، فلا أحتاج إلى أن أعلمه الفعل، أن أعلمه حكم الفعل لفرض علمه بالحرمة، ولا لأنهاه عن المنكر لفرض أن الفعل قد تم، أو أن شرائط النهي عن المنكر غير منجسة. فإذا ارتكب المكلف فعلا وجاء يسأل عن أثره وانصب الجواب على خصوص الأثر، لا يعني ذلك مشروعية أصل الفعل. واضح الفكرة صارت؟ خب، يسأل عن فعل بلحاظ أثر هذا الفعل، أنه يستوجب الغسل، يستوجب تحريم الزوجة، يسأل عن الأثر ولا يسأل عن الحكم التكليفي لهذا الفعل. فلا يلزم من اقتصارنا على الجواب عما يسأل عنه أننا نؤمن بحلية هذا الفعل، خب، لأن تعليم الجاهل لا يتأتى، لإمكان أن نكون قد فهمنا من القرائن أنه ماذا؟ يعرف هذا الحكم، والأمر بالمعروف خب ليس دائما يكون واجبا حتى على المعصوم، فبالتالي لا نستنتج حلية هذا الفعل. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، الأخبار الواردة في الوطئ في حكم الوطئ في الدبر مباشرة. الطائفة الأولى ما كانت مباشرة، كانت تتكلم عن الغسل، هذه لا مباشرة تتعرض لحكم الوطئ في الدبر مع دلالتها على الجواز. وأورد صاحب الجواهر في الباب مجموعة من الأخبار تحت عنوان باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر. الزوجة واضح السرية التي يتخذها سرية، يعقد عليها خفية وما شابه ذلك. الرواية الأولى رواها الشيخ في التهذيب والسند معتبر عن علي بن الحكم، قال سمعت صفوان يقول قلت للرضا عليه السلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها، قال ما هي؟ قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها، قال نعم ذلك له. قلت وأنت تفعل ذلك؟ شوف ذاك يستحي خب وأنت تفعل ذلك؟ يعني تصور الآن أنت تذهب إلى مرجع وتقول له هذا الكلام، هذا فيه جرأة، يعني تكشف على أنه في ماخذ راحته مع المعصوم. قال نعم ذلك له. قلت وأنت تفعل ذلك؟ قال لا، إنا لا نفعل ذلك. هذه الرواية، لو فرضنا ما عندنا غير هذه الرواية، لا شك أنه كنا نفتي بشكل واضح بالجواز، ولكن نذيل الفتوى بالجواز بقولنا بأنه فعل غير لائق. التفتنا؟ لأن المعصوم عليه السلام قال إنا لا نفعل ذلك، فلا يفعل ذلك لا لأنه محرم على المعصوم وأن هذا من الأحكام الشرعية المختصة بالمعصوم، لأنه ليس كل ما هو جائز يليق بمقامهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كنا نفتي بشكل مطلق، لا أن نقول يتوقف على إذنها أو يشترط شرط، لأن الرواية ماذا؟ مطلقة. هذه الرواية الأولى، فإذا هي تامة دلالة وسندا على ماذا؟ على جواز هذا الفعل. الرواية الثانية، طبعا هذه الرواية أيضا رواها الشيخ في التهذيب ورواها الكليني في الكافي أيضا. الرواية الثانية عن علي بن أصباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور من ناحية السند علي بن أصباط كان فطحيا، إلا أن النجاشي من جهة وثقه ومن جهة ذكر أنه رجع إلى الحق، فإذن الرواية على أسوأ التقادير تكون موثقة، فهي رواية معتبرة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت. هذه تفترض عن تلك في اشتراط ماذا؟ الرضا. قلت: استعجب هذا، كيف تقول بالجواز؟ فأين قول الله عز وجل: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طبعا بحثت سابقا في هذا الذيل أنه هل الإمام يذكره للاستدلال على الجواز وأن مكانية، أو يذكره لبيان الحيثية التي أمر بها الله في كونه لطلب الولد. هذا لا يؤثر ما دام البحث الآن في دلالة الخبر، فلا إشكال في أن هذا الخبر يدل على الجواز مشروطا بماذا؟ بالرضاها. فإذا جمعنا بينه وبين الخبر المتقدم تكون النتيجة ماذا؟ أنه يجوز هذا الفعل بشرط رضا المرأة، ولكنه في الوقت نفسه هو غير لائق. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ بإسناده إلى موسى بن عبد الملك عن رجل، هذه الرواية ساقطة من ناحية السند. قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج. يعني عندما عرض بناته عرض البنات على في الموضع غير المتعارف، لأن هؤلاء لا يريدون الموضع المتعارف. الرواية ضعيفة السند، وتقدم الإشارة والتفصيل في بحث الآية، فلا يمكن الاستناد إليها في مقام الفتوى. الرواية الأولى، الرواية عفوا كم؟ الرابعة. ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرني من سأله، يعني هو سأل وهناك من سأل السؤال ذات وأخبر حماد عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة. يعني عندما سألته كان يوجد، مش أنه يأتيها وفي البيت جماعة، لا، السؤال كان في محضر جماعة. فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال لا بأس. هذه الرواية واضح أن الشق الأول منها ظاهر في التقية، في البيت يوجد جماعة فرفع صوته وموه الجواب، لأن السؤال عن المرأة لا عن المملوك، التفتنا، موه في الجواب وثم نظر إليهم عندما ربما اشتغلوا بأنفسهم، نظر إلي وقال ماذا؟ لا بأس. الرواية الأخرى عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن عثمان حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور، هذه الرواية سندها معتبر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبورها قال لا بأس به. رواية الأخرى عن البرق يرفعه عن ابن أبي يعفور أيضا شبيهة بذلك، لكن الإمام عليه السلام قال ليس به بأس وما أحب أن تفعله، وما أحب أن تفعله. كذلك رواية أخرى يذكرها هنا صاحب الوسائل، وهي من روايات الطائفة السابقة التي تقدم الكلام فيها. الرواية التي الأخيرة التي نقرأها، الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
لا يمكن حملها على اشتراط قيد الرضا، هذا صدر الرواية، وهو جاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يحمل المملوك ما لا يطيق، إن كانت لا ترضى مثلا.
إما هو الآن هذا المملوك هل يقصد الفاعل أو المفعول؟ أنه لعله قاصد أن المملوك يعني كلنا مماليك،
هو قاصد أيه؟ نفس أنه يعني أن يحمل،
ممكن يعني ممكن لا، لا تلك الرواية أصرح يعني الآن.
عدم المناقة
أي طبعا طبعا.
كان ذلك لمن أراد الولد، تشعر أن هذا القيد ما مستدرك، يعني ما يبدأ يسألوا عن وأتهن من حيث أمركم الله، فقال ذلك لمن أراد الولد، شو يبدأ هذا التقييد يعني الإمام؟ ممكن أن يريد الولد من غير هذا الموضع مثلا؟
لا هلا، أنه الآية تأمر بالإتيان من حيث أمر الله، فهو هذا، لأن هذا المقطع من أدلة القائلين بالحرمة، تفهمنا أن الله أمر من هذا الموضع المتعارف الذي يخرج منه الحيض، تفهمنا، فحينئذ تدل على حرمة هذا الفعل. يقول الإمام عليه السلام أنه باعتبار أن الكلام عن الحرث، لذا نؤيد الشق الثاني، الكلام عن الحرث خذ هذا طبيعي، أنه يقول لهم من حيث أمركم الله، لا على نحو التقييد في جواز الإتيان، تفهمنا؟
في مورد العادة الوارد.
أي نعم.